بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة المزمل بحمد الله تعالى، ثم تأتي بعدها سورة المدثر. وسورة المدثر ثاني ما نزل من القرآن الكريم، كما ثبت في البخاري عن جابر رضي الله عنه، وكذلك في مسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، لما أنزل الله تعالى فاتحة الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عند الله تعالى، كما بشره بذلك ورقة، وبقي ينتظر الوحي بشوق. فبينما هو يمشي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، قال: فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، وهذه أول مرة يرى فيها جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، والمرة الثانية رآه على صورته الحقيقية في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. قال: فرعبت منه، وفي رواية قال: فجئثت منه، يعني رعبت منه فزعا شديدا، قال: حتى هويت إلى الأرض. قال: فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. وفي رواية قال: دثروني وصبوا علي ماء باردا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وكما ترون سورة المدثر تفتتح بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر، وفيها إنذار من نار جهنم ومن أهوال الآخرة، واختتمت بالإنذار، اختتمت بالإنذار: فما لهم، قال: نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، إلى أن قال: فما لهم عن التذكرة معرضين. فسورة مقصودها أو من أبرز مقاصدها الإنذار والاجتهاد في الدعوة إلى الله جل وعلا. وتأمل في المناسبة بين سورة المزمل والمدثر، فلما حصل الإعداد جاء بعد ذلك الاجتهاد. لما حصل الإعداد بقيام الليل في سورة المزمل جاء بعد ذلك الاجتهاد في الدعوة إلى الله تعالى. وكذلك من المناسبات تأمل في سورة المزمل، الله تعالى يقول: وذرني والمكذبين أولي النعمة، وهنا يخص واحدا من هؤلاء المكذبين أولي النعمة، وذرني، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، إلى آخر الآيات. وكذلك سبحان الله سورة المزمل تختم بالمغفرة والتيسير: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وهكذا سورة المدثر، قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، يعني المتدثر المتلحف بفراشه. وهذا فيه ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يناديه بهذا الوصف، وفيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. انتهى وقت الراحة، انتهى وقت النوم، قم. وهذه الكلمة تدل على القيام بعزم وجد في الدعوة إلى الله: قم فأنذر. تأمل كيف كان ثاني ما أنزل الله تعالى من الوحي الإنذار، قم فأنذر، لأن الأمر خطير جدا. تخيل لو أنك ترى إنسانا يحترق بالنار أو النار قريبة منه سيحترق، فتقول له النار النار، ليس هناك وقت إلى أن تمهد له بمقدمات في كلامك، مباشرة تنذره النار النار. وهكذا كان حال المشركين عندما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الأوثان وفي جاهلية عمياء، حتى ذكر بعض المؤرخين أن ذلك القرن كان أشد القرون ضلالا وجهالة من القرون التي مرت على البشرية. تأمل كيف أنقذ الله تعالى الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وتحولوا من جاهلية عمياء إلى الإيمان ونور الإسلام. قال قم فأنذر، أن الأمر ما يطاق، قم فأنذر. وتأمل هنا قال يا أيها المدثر. قد يقول قائل طيب لماذا في سورة المزمل قال يا أيها المزمل، وفي سورة المدثر قال يا المدثر، مع أن الكلمتين لهما نفس المعنى. المزمل يعني المتزمل، المتلحف بثيابه بفراشه، وكذلك المدثر. لكن تأمل كل سورة تناسبها الكلمة التي وردت فيها، ما يصلح أن يقال في المزمل المدثر ولا في المدثر المزمل. لماذا؟ في سورة المزمل كلمة زملة في اللغة تدل على حمل ثقل، ولذلك يقال الزاملة البعير الذي يحمل المتاع، متاع المسافر. وكأن الزميل يقال عنه زميل لأنه يحمل مع صديقه المصائب ويسليه، فكلمة تدل على الثقل، وهذا يتناسب مع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا يتناسب مع جو سورة المزمل بخلاف سورة المدثر. كلمة دثر في اللغة تدل على تغطية الشيء بطبقة كثيفة أو طبقة بعد طبقة، وذلك يقال أهل الدثور هم أهل الغنى والمال الكثير، كأن عندهم أموال متجمعة بعضها فوق بعض. وكذلك الدثور هو الرجل النؤوم لأنه تدثر بثيابه وفراشه، وهذا يتناسب مع مقام الدعوة والإنذار، لأن مقام الدعوة يتطلب اجتهادا، والتدثر يوحي بخلاف ذلك، فكأنه قيل قم واترك النوم وقم في الإنذار والدعوة في سبيل الله. قم فأنذر، أنذر قومك من عذاب الله تعالى من النار. ثم أعظم ما يكون فيه الإنذار، الإنذار من الشرك. قال الله تعالى وربك فكبر، تأمل وربك فكبر، يعني أنذرهم من الشرك، وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. تكبير الله تعالى أول ما يدخل فيه توحيد الله جل وعلا، فالله تعالى أكبر من أن يكون له شريك في العبادة، فالعبادة تكون لله وحده، بهذا يتحقق التكبير لله تعالى. وربك فكبر، الله أكبر، الله أكبر في ألوهيته، فهو المألوه الأكبر الحق، الله أكبر، فلا معبود إلا الله. وهكذا الله أكبر وربك فكبر في ربوبيته، فهو الملك الحق الكبير المتعال، الله أكبر في أسماء وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، له الكبرياء في السماوات والأرض، الله أكبر، فلا يتعلق قلبك إلا بالله الأكبر. هو أكبر من كل محبوب، من كل مطلوب، من كل مرغوب، من كل شغل، من كل هم، من كل مشكلة، الله أكبر، إلجأ إلى ربك وحده جل وعلا، الله أكبر وربك فكبر. فهذا التكبير هو حقيقة الدعوة وحقيقة الدين. تأمل كيف الصلاة تفتتح بالتكبير ويتخللها التكبير وينادى إليها بالتكبير بكلمات الأذان، الله أكبر، ولتكملوا العدة بشهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك في الحج بعد التلبية تكبير وهكذا، وربك فكبر. فهذه حقيقة يعني دين الإسلام، أن يوقن العبد أنه مهما عبد الله فالله أكبر من ذلك، مهما قام في قلبك من تعظيم الله فالله أكبر مما يخطر ببالك. فيعترف المسلم بعجزه أمام كبرياء الرب جل وعلا، ويفوض الأمر لله جل وعلا: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وربك فكبر. ثم في المقابل قال: وثيابك فطهر. فالتكبير كأنه تحلية وتربية للقلب والإنسان لأن يعبد ربه وحده جل جلاله ويكبره وحده جل وعلا، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك تصفية من الشرك ومن كل ما سوى الله جل وعلا، حتى يتحقق التكبير الحق لله جل وعلا. ولهذا قال: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، نحن أول ما نسمع كلمة ثيابك يخطر ببالنا الثياب المعروفة التي نلبسها، وثيابك فطهر يعني طهر ثيابك التي تلبسها من النجاسة. وهذا التفسير قال به ابن زيد رحمه الله تعالى: كان المشركون لا يتطهرون، فأمر الله تعالى نبيه أن يطهر ثيابه، هذا التطهير الظاهري. ويدخل في هذه الآية التطهير الباطني، وهذا الذي قاله أكثر السلف: ابن عباس وقتادة ومجاهد وأكثر السلف. قال قتادة: طهرها من المعاصي، يعني وثيابك فطهر. الثياب هذه الكلمة تطلق على يعني عمل الإنسان، يعني طهر أعمالك من الشرك من المعاصي، لأن كلمة ثوب في اللغة تدل على رجوع الشيء المتفرق، هكذا الثياب تلبسها ثم تخلعها ثم تعيد مرة أخرى تلبسها مرة أخرى، وهكذا تثوب إليك ترجع إليك كلما خلعتها. وكذلك قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس يعني لا يقضون منه وطرا، لا يشبعون من البيت من الكعبة، فكلما رجعوا إلى بلادهم الحجاج رجعوا مرة أخرى وعادوا إلى بيت الله تعالى. والأعمال أعمال الإنسان في الحقيقة ترجع إليه، وإن عمل العمل وانتهى منه لكن سيرجع ثوابه إليه في الدنيا، ذلك سمى ثواب لأنه أيضا يرجع إلى صاحبه. وثيابك فطهر يعني أعمالك طهرها من المعاصي والشرك. وكما قال القائل: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فالعرب كانت تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بالعهد يقال عنه دنس الثياب، وإذا أصلح وفى بالعهد قالوا مطهر الثياب. فتكبير الله تعالى لا يتحقق إلا إذا طهرت عملك من الشرك وطهرت قلبك من كل ما سوى الله. ثم أيضا يلزم من هذا الطهارة التامة الظاهرية أن تطهر ثيابك من النجاسات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيشمل هذا طهارة الظاهر والباطن. قال: وثيابك فطهر. ثم قال، وهذا أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتطهر منه، قال: والرجز فاهجر. والرجز قال ابن عباس رضي الله عنهما السخط، وهو الأصنام، وهكذا أيضا قاله مجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من السلف. والرجز وقيل أترك المعصية، فهذا خاص بعد عام: وثيابك فطهر، ثم أمر بهجر الشرك والأوثان. وكلمة الرجز كلمة رجز، يقال ناقة رجزاء، يعني إذا كانت ضعيفة العجز فإذا أرادت أن تنهض وعليها حمل ثقيل تضطرب من ثقل الحمل الذي عليها، فربما تسقط مرة مرتين ثم تنهض المرة الثالثة. ويقال ترجز السحاب، يعني تحرك حركة بطيئة لثقل مائه. فقالوا يعني الرجز كذلك يعني داء يصيب الإبل في أعجازها عند القيام، يعني مثل رعدة وحركة. فكلمة يعني رجز في اللغة تدل على اضطراب وارتعاد بسبب الثقل على الشيء، هذا أصل الكلمة في اللغة. وسبحان الله عندما يقال الرجز هو الشرك، لأن الشرك أعظم ما يثقل النفس ويتعبها ويجعلها تضطرب في قلق وحيرة وترتعد من ثقل الشرك على القلب. وذلك أيضا ويذهب عنكم رجز الشيطان، رجز الشيطان يعني عذابه ووسوسته، لأن هذا يثقل القلب، فما يطمئن القلب إلا بذكر الله جل وعلا، والرجز تهجر. وسبحان الله كأن هذه الكلمة إذا عرفنا أصل اشتقاقها يعني هذا يتناسب أيضا في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الشرك يثقل النفس ويضيق الصدر، ويعيش الإنسان في حيرة واضطراب فلا يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى. فهذا فيه ترك كل ما يثقل النفس، لأن الدعوة تحتاج إلى نشاط وحركة وخفة وانشراح صدر بطمأنينة القلب، ويكون هذا بحسن الظن بالله وتوحيد الله جل وعلا. وذلك سبحان الله يعني كأن في قول الله تعالى وثيابك فطهر، يعني الإنسان إذا تطهر من الشرك والمعاصي، وحتى تطهر ببدنه باغتسل وطهر ثيابه، الطهارة يشعر فيها العبد بخفة بنشاط. فجاء بعد ذلك أيضا يعني التصريح بهذا، أنه ما أن يترك أي شيء يثقله ويعني يتعبه حتى يتمكن من دعوة إلى الله تعالى. فهذا يتعلق بالمناسبات والله أعلم. ثم أيضا قال ولا تمنن تستكثر، يعني أيضا هذه من الأخلاق الفاسدة التي ينبغي أن يهجرها الداعي خاصة وكل مسلم عموما. وأيضا لعل هذه الكلمة تفتح لنا بابا جميلا في المناسبة بين هاتين الآيتين والرجز فهجر، لأن كما قلنا الرجز يعني فيها ثقل واضطراب. وسبحان الله يعني لما أمره بأن يتخلى عن هذا الثقل في نفسه كذلك لا يكون هو ثقيلا على غيره، لأن المن يثقل نفس من تمن عليه. يعني أنت لما تحسن إلى إنسان ثم تمن عليه وتقول له أنا أعطيتك وأنا أحسنت إليك، فهذا الكلام يكون ثقيلا على نفسه، فكأن هذا أيضا يتناسب مع هذه الآية. قال ولا تمنن تستكثر، طبعا هنا ولا تمنن تستكثر هذه منصوبة، يعني الآية كلها أوامر قبل ذلك، لكن هذه ليست يعني جواب للنهي وإنما هي حال. ولا تمنن حال كونك تستكثر. ولا تمنن، المن هو تذكير من أحسنت إليه بالمنة وبالنعمة التي أسديته يعني أعطيته إياها. ففلان صدق على فقير فيقول أنا أعطيتك أنا أحسنت إليك، وهكذا ربما يكون هذا الإحسان معنوي، يعني كنت سببا في هداية فلان، أو نصحت فلانا أو علمت فلانا، فبعد ذلك تقول أنا الذي علمتك وأنا الذي نصحتك وأنا الذي كنت سببا في هدايتك. فهذا المن يبطل الأجر ويقطع الأجر، وهذه كلمة فيها معنى القطع، المنون الموت الذي يقطع عمر الإنسان. وكذلك هذا يقطع الأجر ويقطع الإحسان. ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن وتلتمس بذلك يعني ما عند الناس حتى تستكثر من المال ومن السمعة والمدح. فلأن المان لما يقول لفلان أنا أعطيتك أنا أحسنت إليك، أنه يقول ماذا؟ أحسن إلي كما أحسنت إليك. فإذا هو يريد بمنه أن يستكثر مما في أيدي الناس، فما يكون عطاؤه خالصا لوجه الله، يريد بذلك شرف نفسه، يريد أن يظهر نفسه، وكذلك قد يريد ما في أيدي الناس أن يعطيه الناس كما أعطاهم. ولذلك قال قتادة لا قال أو قال غير قال ابن عباس وغيره قال لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وقد يكون هذا أيضا أمر معنوي، يعني لا تمنن كما قلنا في الدعوة، تقول أنا علمتك أنا أعطيتك أنا فعلت، وأنت تريد ماذا؟ حال كونك تستكثر من السمعة والشهرة والمدح. فالاستكثار قد يكون بالمال ما في أيدي الناس، قد يكون بالمدح، ولا تمنن تستكثر. وكذلك أيضا من معاني الآية يعني كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا تمنن عملك تستكثره على ربك، يعني كأنك بلسان حالك أو حتى لو كان هذا بلسان المقال كأنه يشعر أن له منة على الله، أني أنا أصلي لك يا رب وأنا أفعل كل ما تريده وأجتنب المحرمات وأنا أعلم الناس وأقوم بدينك، وكما قال الله تعالى عن الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالدعوة لا يصلح فيها المن، لماذا؟ لأن الدعوة تقوم على الإخلاص لله، الدعوة لا يصلح فيها إنسان يشعر بما يبذل، يقول أنا فعلت وأنا علمت وأنا دعوت إلى الله، لا، إن كنت تريد السمعة تريد شرف نفسك فهذا لا يصلح في الدعوة إلى الله. دعوة تضحية، الدعوة سخاء، الدعوة عطاء، ثم تنسى أنك فعلت وأنك أعطيت وأنك دعوت إلى الله تعالى، لأنك إنما تدعو لله لا تدعو إلى حظ نفسك. قال ولا تمنن تستكثر، فهذا فيه تحقيق الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك كان من أعظم الوصايا في بداية الدعوة. ثم ختم بزاد الدعوة الذي لا بد منه، قال ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، بذلك يهون عليك كل شيء في الدعوة إلى الله تعالى من أذى المشركين وسبهم، ولربك فاصبر، اصبر لرب، يعني تأمل كيف قدم لربك، يعني هذا فيه إخلاص الصبر وأن يكون الصبر لوجه الله جل وعلا. فقال ولربك فاصبر، اصبر على الدعوة، اصبر على أذاهم، قال ولربك فاصبر. هذه ست وصايا كانت في بداية الدعوة إلى الله تعالى، وهي من جوامع القرآن الكريم، وهي وصايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، وهذه وصايا تتأكد أو هي وصايا للداعي إلى الله جل وعلا. فما تنجح الدعوة إلا بهذه الوصايا العظيمة إذا قام بها الدعاء إلى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.